إلى موسكو سيقوم بتسليم رسالة قائد الثورة الإسلامية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحول تصريحات المسؤولين الأمريكيين أن تفكيك برنامج التخصيب في إيران، أكد عراقجي أن برنامج التخصيب غير قابل للتفاوض، مضيفا أن تخصيب إيران لليورانيوم أمر واقع ومقبول، ونحن مستعدون لبناء الثقة ردا على المخاوف المحتملة. وقال وكان بيتكوف ممثل ترامب في المفاوضات غير المباشرة مع إيران قد ادعى أن المفاوضات مع إيران ستتركز حول التحقق من برنامج التخصيب وكذلك التحقق من التسلح بما في ذلك البرنامج الصاروخي الإيراني. حول آخر المستجدات بشأن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والتصريحات الأمريكية المتناقضة بشأنها، نتابع التقرير التالي.
ما بين متفائل ومتشائم، يرصد الجميع تطورات مفاوضات البرنامج النووي الإيراني بعد استئنافها بين الجانب الإيراني والأمريكي الأسبوع الماضي، وتتباين المواقف لمستقبلها والوصول إلى اتفاق مع تناقض التصريحات بين المسؤولين في واشنطن، خاصة تلك صادرة عن المبعوث الأمريكي إلى المنطقة ورئيس الوفد الأمريكي المفاوض ستيف ويتكوف. وبعدما كان ويتكوف قد أكد على منية واشنطن تفكيك البرنامج النووي الإيراني، تراجع عن تصريحاته ليطالب إيران بوقف تخصيب اليورانيوم قبل الجولة الجديدة المقررة في مسقط السبت المقبل، مضيفا في منشور على منصة إكس أن أي اتفاق نهائي لابد أن يتوافق مع شروط الرئيس دونالد ترامب ويضع إطارا للسلام والاستقرار والرخاء في الشرق الأوسط، ما يستدعي توقيف البرنامج النووي الإيراني لتخصيب اليورانيوم وفق تعبيره. المواقف المتباينة أشارت إليها صحيفة أكسيوس الأمريكية، ونقلت عن ويتكوف قوله إن أي اتفاق قد يتضمن عدم تصنيع إيران صواريخ باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية والتحقق من مستويات نسب التخصيب، لكنه لم يستبعد إمكانية التخصيب إلى نسبة 3.67% من اليورانيوم كافية لمستوى نووي سلمي. وقبل ساعات من التصريح الأخير، أكد ويتكوف لقناة فوكس نيوز الأمريكية أن واشنطن ليس لديها نية لتفكيك البرنامج النووي الإيراني، في تباين واضح يثبت صحة الموقف الإيراني في عدم الثقة بالجانب الأمريكي، وهو ما أكده قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي في حديث سابق له مع المسؤولين في البلاد، حيث أكد ثقة إيران بقدراتها لكنه شدد على عدم الثقة في الطرف الآخر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي اتصال هاتفي ناقش مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد سبل دعم المحادثات النووية بما يحقق النتائج المرجوة، وذلك قبل اجتماع في مجلس الأمن القومي الأمريكي مع كبار المسؤولين الأمريكيين حول سبل المضي قدما في المفاوضات وشكل التنازلات التي يمكن للولايات المتحدة أن تقدمها لإيران للوصول إلى اتفاق.
صادق المجلس الفيدرالي الروسي على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران، وذلك بعد موافقة مجلس الدوما الروسي عليها، وكان قد تم التوقيع على المعاهدة في موسكو بحضور الرئيسين الإيراني والروسي مسعود بيزشكيان وفلاديمير بوتين في يناير كانون الثاني الماضي. ووصف بوتين الوثيقة بأنها خطوة للأمام في تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي، وأنها تحدد إطارا قانونيا واضحا لتطوير العلاقات الثنائية بين الجارين على المدى الطويل. جدد جيش الاحتلال الصهيوني قصفه الجوي والبري على أرجاء قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات، كما وسع من عملياته البرية بالمنطقة الشرقية لمدينة غزة التي زارها نتنياهو للموافقة على توسيع العمليات العسكرية فيها، وبعدما غادر وفد حماس القاهرة دون إحراز تقدم بسبب إدخال الاحتلال بندا يدعو لنزع سلاح المقاومة، كثف جيش الاحتلال غاراته الوحشية على رؤوس أهالي غزة، فقد استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون بقصف جوي وبري لمناطق جبال النزلة شمالي القطاع وحي التفاح شرقية غزة، وقصف خيمة للنازحين بملعب اليرموك في غزة. هذا ونسف جيش الاحتلال مبانيا بمخيم البريدج وسط القطاع، فيما عزل مدينة رفح بالكامل عن باقي القطاع ويواصل عمليات التدمير والتجريف فيها. اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق بالضفة الغربية في وقت نفذ فيه المستوطنون اعتداءات على السكان الفلسطينيين واستولوا على أغنام لهم. واقتحم جيش الاحتلال ترافقه جرافة شرق مدينة نابلس شمال الضفة، وأقام حواجز عسكرية، وذلك قبل اقتحام مستوطنين لقبر يوسف في المدينة. وفي طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال مدعومة بمدرعتين بلدات عنبتة وبلعة وكفر اللبد شرق المدينة، وفرضت مضايقات على الفلسطينيين، كما اقتحمت بلدتي المغير وسلواد شمال رام الله. وفي شرق بيت لحم جنوب الضفة قام مستوطنون بسرقة قطيع أغنام تعدده نحو 250 رأسا لمواطن فلسطيني، وذلك بعد أن اعتدوا على راعي الأغنام وضربوه بوحشية، كما اعتدى مستوطنون على رعاة واستولوا على أغنامهم في غرب بيت لحم. شن العشرة من أعضاء أكبر هيئة تمثيلية لليهود في بريطانيا هجوما لاذعا على حكومة نتنياهو لاستئنافها العدوان على غزة، وذلك في رسالة مفتوحة تعبر عن قلق الجالية اليهودية إزاء عنف حكومة نتنياهو ضد الفلسطينيين. وقال الأعضاء 36 في مجلس نواب اليهود البريطانيين في رسالتهم إنه لا يمكنهم الصمت إزاء هذه المجازر، كما أدانوا العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعم من نتنياهو نفسه. شنت الطائرات الأمريكية عدوانا استهدفت جزيرة كامران التابعة لمحافظة الحديدة غربي اليمن في البحر الأحمر، وذلك ب15 غارة. واستهدفت الطائرة الأمريكية أيضا مديريتي آل سالم وإكتاف في صعدة شمال اليمن ب13 غارة، فيما استهدفت مديرية الزاهر شرقي اليمن وسفيان في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء. وكانت الطائرة الأمريكية استهدفت يوم الاثنين ب15 غارة مديريتي رغوان ومدغل في محافظة مأرب شمال شرق اليمن. ومنذ منتصف آذار الماضي تستمر الهجمات الأمريكية على مناطق واسعة في اليمن، ما أسفر عن 340 شهيدا وإلحاق دمار كبير وأضرار في ممتلكات اليمنيين. إلى العناوين. عشية زيارته لموسكو عراقتشي يؤكد أن برنامج التخصيب غير قابل للتفاوض، لكن طهران مستعدة لبناء الثقة. استشهاد وجرح العشرات في أرجاء قطاع غزة، وجيش الاحتلال يوسع من عملياته البرية شرق مدينة غزة. استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. في أمان الله.
فلسطين الأبي الثوم
عواصف
غزة حين تهب ترعب والظلام يدوب مسوع الصدى ويانا يقلب كل حجم صاروخ
الأرض لنا البحر لنا ستعود لنا قدس وطنا في المقتل سنطرده وسنهدمه شعبتنا
سيعود الملك لمدينتنا ونواضها يا قدس نكبر على الأقصى واصف بهتافك ما مرامنا يا قدس
للأرض الصايج يطوف أول قبلة الإسلام أبد والله منعوف
كل مسلم متف في الحق وقلبه نبض زيتون
حقيقة وموح لنهاية
يطرد كل
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج غزة ومعادلة المقاومة إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة؟ ما الذي أفضت إليه مفاوضات وقف إطلاق النار؟ وماذا في رسائل الاعتراض على الحرب داخل جيش الاحتلال؟ إذن تحت عنوان غزة ومعادلة المقاومة سوف نبقى وإياكم في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا اللقاء. تتصاعد حرب العبادة الصهيونية في قطاع غزة حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع، في وقت حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الأوضاع في غزة وصلت أسوأ مراحلها منذ اندلاع العدوان، مشددا على تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق. هذا وفي ظل التصعيد على القطاع، حذرت أوساط صهيونية من خطورة الإجراءات العقابية التي لجأ إليها رئيس أركان جيش الاحتلال أيال زمير بحق المعترضين من قوات الاحتياط على استمرار الحرب في قطاع غزة، والتي يمكن أن تؤدي إلى توسع هذه الظاهرة. وفيما يتعلق بجهود التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، قالت حركة حماس أن التقديرات الداخلية بشأن جولة المفاوضات التي شهدتها القاهرة فشلت في ظل التصور الذي جرى طرحه خلالها. وشددت الحركة على أن المقترح المقدم بصيغته التي تسلمها الوفد المفاوض مرفوض تماما بإجماع الفصائل وغير قابل للنقاش، في ظل اشتراطه نزع سلاح المقاومة وعدم تقديمه ما يفيد بإنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال من كامل الأراضي التي يوجد فيها داخل قطاع غزة. حيال آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل استمرار العدو لعدوانه، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الغارات الإسرائيلية متواصلة على قطاع غزة بلا توقف وتنتقل من منطقة إلى أخرى، لكن أخطر ما جرى اليوم في جنوب قطاع غزة هو استهداف المشفى الكويتي في مواصي خان يونس واستشهاد أحد العاملين وخروج 4 سيارات إسعاف عن الخدمة نتيجة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت البوابة الشمالية لهذا المشفى الذي يقدم الخدمة لعشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وتحول إلى مشفى خيام بعد أن كان مبنى قائم في رفح وانتقل إلى خان يونس. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل عمليات قصف المواطنين الفلسطينيين في خان يونس، كان هناك أيضا 3 شهداء ارتقوا الغارات الإسرائيلية. جيش الاحتلال قبل قليل أعطى إشارة بيده خاصة مسجد البركة في دير البلح، وبدأ الناس يخرجون من محيط هذا المسجد خوفا من تنفيذ عملية قصف كبيرة فيه، وكان جيش الاحتلال قصف زوارق فلسطينية قرب منطقة الزوايدة في وسط قطاع غزة. طائرات الاحتلال أيضا مددت غاراتها إلى بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. كان جيش الاحتلال قصف مجموعة من المواطنين، كان هناك شهيدان وعدد من الجرحى، وبلدة بيت لاهيا قدمت 3 من الشهداء، فيما يواصل جيش الاحتلال عمليات قصف وتدمير المنازل في حي الشجاعية تماما كما يفعل في مدينة رفح التي يحاصرها بشكل تام ويقوم بتفجير المنازل فيها. وقد استشهد مواطن من المحاصرين داخل المدينة، مواطن مسلم حاول الصليب الأحمر إخراجه لكن جيش الاحتلال قطعه وما أدى إلى استشهاده. كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد 17 مواطنا فلسطينيا وإصابة نحو 70 خلال 24 ساعة الماضية، لكن منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة حتى هذه اللحظة هناك 11 شهيد فلسطيني، ولا تزال طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق بكثافة ربما صوت طائرات يطغى على صوته في بعض الأحيان، تمهيدا ربما لتنفيذ غارات إسرائيلية جديدة على مدينة غزة تماما ما جرى في شارع الجلاء عندما خطفت أحد المنازل واستشهد مواطن فلسطيني. معظم مناطق قطاع غزة تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من حين إلى آخر.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة التي استمعنا إليها من قطاع غزة مستمعينا الأكارم. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي دكتور وسام إسماعيل عبر الهاتف في هذه اللحظات. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، تحية لك وللسادة المشاهدين.
حياكم الله. بتتصاعد دكتور وسام حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة، وهي حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع، وهذا وسط تحذير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الأوضاع في غزة وصلت أسوأ مراحلها منذ اندلاع العدوان. ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان؟
طبعا يعني العدو يدعي اليوم أن هناك مبادرات تطرح وعلى حركة المقاومة الإسلامية حماس أن توافق عليها، وهو يدعي بأن الأمور اليوم تتعلق إن كان بالأسرى أو بالأمن القومي الإسرائيلي، ولكن في الحقيقة الأمر أنا أعتقد التفكير الإسرائيلي في مكان آخر. اليوم الإسرائيلي يرى أن الفرصة سانحة لإفراغ القطاع، يعني اليوم المجازر التي تحصل تحت أعين المنظمات الدولية والمؤسسات الدولية والرأي العام العالمي، والتي هي يعني والذي يعني تحصل دون أن يتأثر هذا الواقع الدولي بها، ولا تمارس أي ضغوط على الكيان الإسرائيلي، تجعل الكيان الإسرائيلي مصر على تحقيق هذه الأهداف، أي إفراغ قطاع غزة. اليوم الذي يحصل في قطاع غزة يعني يحاول الإسرائيلي أن يظهره على أنه ضمن إطار ضغوط على حركة المقاومة الإسلامية حماس، ولكن أعتقد أنه الأمر اليوم هو في إطار ممارسة ضغط على الفلسطينيين ووضعهم أمام خيار إما الموت وإما ترك القطاع. لذلك أعتقد أنه يفترض أن نخرج من النقاش حول ما يريده الكيان الإسرائيلي وما يمكن أن توافق عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس، لنتحدث اليوم عن ما هو مطروح حقيقة، في أنه يعني اليوم مطلوب من الشعب الفلسطيني أن يقبل بأن يعيش ضمن إطار سجن كبير يعني هو قطاع غزة، أو على الأقل إفراغ هذا القطاع من سكانه، وبالتالي الأمر يتعلق بتصفية القضية الفلسطينية وإبادة الشعب الفلسطيني. أما اليوم ما تقوم به المنظمات الدولية والأنروا من حديث عن أنه المخازن فرغت وما إلى ذلك، أنا أعتقد أنه هذا الحديث اليوم أو هذه التصريحات أعتقد أنها باتت خارج سياق الواقع الذي لا يمكن توصيفه إلا بجريمة إبادة بشرية ومشروع، يعني جريمة حرب يمكن تعريفه بعملية إفراغ القطاع من سكانه.
نعم، بالرغم من التصعيد والتصريحات المتواصلة بهذا الصدد من جانب حكومة العدو، رسائل الاعتراض على استمرار الحرب تتواصل داخل قطاعات جيش الاحتلال وأيضا في الأوساط العامة. هذه الأجواء دكتور، هل ستشكل عاملا ضاغطا على نتنياهو لإيقاف الحرب، أم أنها يعني موجة عابرة لا تأثير لها على قرار الحرب؟
اولا هي ليست موجه عابره. يفترض ان نقول ان كل قطاعات مجتمع الكيان الاسرائيلي هي مسيسه، وبالتالي هذا الوعي السياسي وهذا الراي السياسي يخرج من الجيش ومن المؤسسات الامنيه، بالاضافه الى الواقع السياسي والراي العام في داخل الكيان الاسرائيلي. ولكن ان نقول ان هذه الضغوط ستنتج وقفا لاطلاق النار، ان اعتقد انه الجواب هو لا. يعني بطبيعة الحال بنيامين نتنياهو يتسلح بالنظام بما يقدمه النظام السياسي في الكيان الإسرائيلي، من أنه اليوم هو محمي بأكثرية داخل الكنيسة الإسرائيلية، يحمي حكومته بها، وهذه الحكومة مستمرة حتى العام المقبل، ولا يمكن لأحد أن يعني يحاصر رئيس الحكومة أو يعني يجعله يذهب باتجاه وقف إطلاق نار طالما أنه يحتمي بأكثرية في داخل الحكومة. إذن اليوم الذي يحدث هو مجرد تنفيذ لواقع معين. يعني اليوم بنيامين نتنياهو يضع أمامه مشروع قتل الفلسطينيين، إبادة الشعب الفلسطيني، أو إفراغ القطاع من سكانه، أو تحويله إلى سجن كبير، وفي المقابل هو يعلم أن هناك رأي عام متشكل في الداخل الإسرائيلي عنوانه إطلاق سراح الأسرى. نحن نتحدث عن 58 أسير، فيهم حوالي 38 جثة، والباقي يعني من المفترض أنهم أحياء. إذن من الطبيعي أن يكون هناك رد فعل حول كيفية التعاطي مع قضية الأسرى. ثم هناك موضوع آخر كما قلت لك، ولكن لا يمكن أن يؤثر على حكومة نتنياهو، هو أنه يعني اليوم بدأ يتشكل في الداخل الإسرائيلي رأي مفاده أن هذه الحرب ليس لها أهداف أمنية واستراتيجية، إنما أهداف حزبية تتعلق ببنيامين نتنياهو. وهذا الأمر في الحقيقة صحيح، لأن هذه الحرب هي حرب اليمين المتطرف وحرب نتنياهو، ولكن لا يمكن تسخيفها بمعنى أنها يعني هي تحصل أو مستمرة فقط من أجل خدمة مشروع بنيامين نتنياهو الشخصي، إنما من أجل عقيدة نتنياهو وعقيدة اليمين المتطرف. وبالتالي الصراع القائم اليوم هو صراع يعني يصنف في هذا الإطار، بالإضافة إلى أنه صراع حول كيفية إخراج الأسرى من الأسر وهل سيخرج أم لا. ولكن بطبيعة الحال يجب أن نقول أن بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة محصن وقوي، والمعارضة في الداخل الإسرائيلي لا تملك من أدوات القوة التي قد تمكنها من أن تضغط عليه أو أن تسقط حكومته، طالما أنه يتمتع بأكثرية مريحة في داخل الكنيسة الإسرائيلية.
نعم. هل يمكن القول يعني دكتور، هل ما نراه اليوم على صعيد الكيان أيضا يعني من تصعيد وحملات اعتراض على استمرارية الحرب هو نتيجة مؤشرات وإشارات من الولايات المتحدة يعني عقب لقاء ترامب نتنياهو الأخير؟
نعم طبعا. هنا يجب أن نقول أنه هذه المعارضة اليوم وجدت في لقاء ترامب نتنياهو إشارة إلى أنه بنيامين نتنياهو ضعيف أمام ترامب، وبالتالي من الممكن توجيه السهام إليه في الداخل الإسرائيلي. ثم هناك نقطة أخرى مهمة جدا يفترض أن لا نغفلها، هو أنه أن الجيش الإسرائيلي على الرغم من كل ما يقوم به في القطاع حتى اللحظة في المرحلة الثانية للعدوان المرحلة الأخيرة لم ينجح في إطلاق سراح أي أسير، بل على العكس من ذلك، يعني هو يعرض هؤلاء الأسرى للقتل، وأن ما يدعيه من أنه يمارس ضغوط ستساهم في إطلاق سراح الأسرى هو ادعاء يعني ليس حقيقي، وهو يؤدي وهو فاشل، إذ أنه حتى اللحظة لم ينجح في أن يحقق أي من الأهداف التي وضعها. إذن الترنح في قطاع غزة، وهنا يجب أن نشير إلى نقطة، إلى أن قتل المدنيين واستباحة الأعراض وتهجير السكان ونقلهم من مكان إلى آخر لا يمكن أن يصنف الإنجاز العسكري. بالإضافة إلى ذلك شخصية نتنياهو التي ظهرت على أنها مهزوزة أمام دونالد ترامب، وحيث أنه يعني قد دونالد ترامب قد أعلن صراحة أنه يجب على هذه الحرب أن تتوقف في القريب العاجل، قد تكون قد قرئت في الداخل الإسرائيلي على أن مهلة السماح الإسرائيلية الأمريكية للكيان الإسرائيلي ليست مفتوحة، وبالتالي يمكن أن تكون الضغوط تمارس فيها يعني ضمن هذا السياق.
نعم. ويعني بعد عام ونصف العام من الحرب على غزة، المقاومة تستهدف قوات الاحتلال في العديد من المواقع في القطاع، وطبعا تعلن رفضها لسحب سلاحها الذي طرح على مستوى المفاوضات الجارية لوقف اطلاق النار. ماذا عن معادلة المقاومة دكتور؟
طبعا يعني طالما أن هناك شعب يعي لفكرة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، فإنه موضوع السلاح تحصيل حاصل. واليوم إذا وافقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، وهي لن توافق وهي تعتبر هذا الأمر من الخطوط الحمر، على تسليم سلاحها، فإن الشعب الفلسطيني لن يقبل بذلك، لأنه يعلم أن الخيار الوحيد لاستعادة الحقوق هو المقاومة. وبالتالي يجب أن نقول أنه اليوم الذي يحدث كما في لبنان ضمن إطار حرب إعلامية، حرب نفسية تمارس على البيئة من أن المقاومة سلمت وأن المقاومة يعني انتهت وما إلى ذلك، كلها تستهدف ضرب البيئة. اليوم في قطاع غزة أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني سيخرج من هذه المعركة متمسكا أكثر بفكرة المقاومة وبفكرة السلاح رغم الأثمان الكبيرة التي دفعها كما في لبنان. ويجب أن نقول أنه اليوم الذي يحدث إذا كان هناك تقدم معين في مشروع أمريكي إسرائيلي في المنطقة، أو يعني ضربة قوية تتعرض لها المقاومة في مكان أو في مكان آخر، فإن هذا لا يعني أن وسيلة المقاومة هي وسيلة فاشلة، وإنما يدخل هذا الأمر ضمن إطار معركة أو حرب أو صراع من الممكن في أي لحظة أن تتلقى ضربة ثم أن تسدد ضربة في مرحلة لاحقة. وبالتالي يجب أن نقول أنه اليوم الخيار مقاومة، وأنا لا أعتقد أن الشعب الفلسطيني يملك بديل، خصوصا وأن النماذج الأخرى، نماذج الضفة الغربية، نماذج الأردن، يعني لم تقدم ما هو ما فيه خير أفضل من المقاومة. على سبيل المثال اليوم في الضفة الغربية يتعرض سكان الضفة الغربية لنفس القمع ولنفس القتل ولنفس التهجير كما في قطاع غزة، ولكن الذي يفرق أنه في هذا المكان لا يوجد مقاومة كما في قطاع غزة حتى يظهر المشروع على أنه متوحش بهذه الطريقة. إذن الخيار مقاومة، وأنا لا أعتقد أنه هناك خيار آخر في هذه المرحلة.
نعم. وماذا عن التلويح الدائم بورقة المفاوضات ووقف اطلاق النار في ظل مواقف عربية خجولة، إذا لم نقل يعني انكفاء وتقاعس دولي، حسب متابعتكم إلى أين سيفضي هذا المسار؟
نعم. أنا أولاً بالنسبة للدول العربية لا أتحدى، لا أقول انكفاء، بل أكثر من ذلك، هم مجرد وكلاء للكيان الإسرائيلي. يعني يوم الوسطاء، يعني على سبيل المثال المبادرة الإسرائيلية الأخيرة أو الطرح الإسرائيلي الأخير حمله المصري كما هو وسلمه لحركة المقاومة الإسلامية وقال نحن ننتظر منكم الرد، إذ هو لم يطرح نفسه كوسيط إنما كساعي بريد. للأسف يجب أن نقول أنه هذا يعني هذه الفرعنة الإسرائيلية في هذه المرحلة ليست نتاج قوة وليست نتاج ضعف مقاومة إذا كان البعض يعتبر أن المقاومة ضعيفة، إنما نتيجة السماح له بأن يعني يحصل على دعم عالمي وأمريكي وأن يستفرد بالمقاومة، في حين أنه من يفترض أنه داعم للمقاومة والقضية الفلسطينية منذ النكبة، أي الدول العربية قد تخلت عن هذه المقاومة وذهبت باتجاهات أخرى. اليوم المريب في الأمر أنه على الرغم من صراحة بنيامين نتنياهو وعلى الرغم من صراحة دونالد ترامب، يعني على سبيل المثال بنيامين نتنياهو كتب عن هذا الموضوع في كتابه الشهير، يعني بصراحة اسم رعان بيري مكان بين الأمم، أو كتب صراحة عن أنه يفترض تهجير الفلسطينيين إلى شرق نهر الأردن، يعني أي إلى الضفة الشرقية أي إلى الأردن، وبالتالي يجب أن يتحمل العرب مسؤولية الفلسطينيين الذين سيتم إخراجهم من فلسطين المحتلة، ويجب أن تكون إسرائيل كبرى بمعنى أن تصل إلى دمشق وأن تصل إلى بيروت وأن تضم سيناء، وعلى الرغم من ذلك يتصرف العرب كما النعامة يضعون رأسهم في الرمال. إذن اليوم هذا الواقع العربي لا يدلل على أنهم يعني من الممكن أن يكونوا وسطاء أو أن يكونوا داعمين للقضية، إنما يفترض أن يتم التعاطي معهم على أنهم شركاء في هذا العدوان. من هنا يجب أن نقول أنه اليوم ما يحدث من ضغط على المقاومة في قطاع غزة يتحمل المسؤولية الأكبر، يعني منها يعني بالنسبة لهذا الضغط يتحمل مسؤولية الدول العربية، وبالتالي أنا أعتقد أنه هي اليوم في موقع المتخلي عن القضية الفلسطينية وفي موقع المتخلي عن القضية التي اعتبرتها منذ عام 1905 قضية أساس تبنتها جامعة الدول العربية منذ نشأتها.
نعم، تحية طيبة لحضوركم معنا الدكتور وسام اسماعيل الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي.
شكرا.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام بنت دمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا أيها الأكارم في هذا البرنامج نبدأ من غزة، حيث يغلف أعلام العدو خطوات جيش الاحتلال المتسارعة في تدمير المقدرات العامة ومضاعفة معاناة سكان قطاع غزة بالنزوح والإخلاء المستمر وبإعلان صفقة التبادل المرتقبة، إذ أضحت الأخيرة غطاء لاستكمال الجرائم التي لا تتوقف في القطاع. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل مصطفى بركة.
تحت غطاء مفاوضات وقف إطلاق النار، 5 مراكز إيواء قصفت في غضون يومين، ثم المستشفى المركزي في مدينة غزة وشمالها.
نمنع على أنه في أخبار وقف إطلاق النار ومؤشرات إيجابية لقرب التوصل ومقترحات، صحينا في المقابل على مجازر وجرائم استهداف مستشفى ومراكز إيواء ولجنة زكاة وحتى عائلات تمسح من السجل المدني، كل هذا مغلف بغطاء أن هناك مؤشرات إيجابية وقرب التوصل إلى اتفاق نار وصفقة إطلاق أسرى. هذا دائما يفضي، هذه الأخبار تفضي إلى مجازر وإلى يعني ارتكاب وإلى دماء وإلى إغلاق وإمعان في الحصار وظلم وقهر الأهالي في شمال غزة.
يدمر الاحتلال ما تبقى من مقدرات نجت من شهور الحرب الطويلة، ونتيجة لذلك يبات آلاف المهجرين أصحاء ومرضى على الأسرة، الشوارع.
قالوا اخلوا المستشفى في وقت متأخر جدا وفي وقت كان صعب جدا كمرضى كمصابين في داخل قسم الجراحة، فصعب المريض اليوم يطلع طلعوا من داخل المستشفى، لا في تنسيق للإسعافات ولا في أي شيء للإسعافات. المرضى طلعت برا في الشارع، ارتمت في الشارع برا، في منهم اللي وقع في الشارع، في منهم اللي وقع على إصابته. اليوم المستشفى صارت خارجة عن الخدمة، كان اليوم المصابين هذول هم بدهم يروحوا. المرضى كانت الليلة يعني محكوم عليها بالإعدام.
ليلة على الساعة 3 تقريبا ونص حذرونا اليهود وطلعنا بولا إشي، حطوا إخلاء للمدرسة بدهم يضربوا المدرسة، وطلعنا رجعنا لقينا الصف اللي جنبنا مقصوف، صفنا رماد، عبارة عن رماد ولا إشي فيه. مدنيين طبعا أكيد مدنيين، كنا مدنيين.
هذه سياسة الاحتلال يروع المدنيين، يعني الناس اللي كانوا هنا مدنيين ولا لهم في أي حدا ولا في تنظيمات ولا له في حاجة، ناس عاديين زيهم زي أي حد. استهدفوهم، استهدفوا صفهم، ما فيش شيء يعني في المدرسة اللي يكون مبرر لعملوه. يعني
يغلف إعلام العدو جرائم الإبادة المستمرة بأخبار مضللة عن قرب التوصل إلى اتفاق تهدئة آخر، تزداد التصريحات المتفائلة فترتفع فاتورة الضحايا، أبرياء يقضون ومقدرات تدمر بلا مبرر سوى استكمال الجريمة.
تحية طيبة للزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، في كيان الاحتلال موقع ولا الصهيوني قال إن المئات من جنود الاحتياط في الجيش يطالبون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بوقف الحرب وإعادة الأسرى. ونقل الموقع عن عريضتين لمئات من جنود الاحتياط تأكيدهم أن نتنياهو يحرض ضد سلطات فرض القانون ويعرض أمن أو يعرض أمن مسؤوليها للخطر، مشيرا إلى أنهم ينتمون لوحدة السايبر الهجومي والعمليات الخاصة بالجيش. وخلال 48 ساعة الماضية انضم الآلاف من العسكريين الصهاينة في الاحتياط والمدنيين من قطاعات مختلفة إلى الرسالة التي وقعها المئات من جنود الاحتياط في سلاح الجو بينهم طيارون، ودعت إلى وقف الحرب لإعادة الأسرى. هذا وحذرت أوساط صهيونية من خطورة الإجراءات العقابية التي لجأ إليها رئيس أركان جيش الاحتلال أيال زمير بحق المعترضين من قوات الاحتياط على استمرار الحرب في قطاع غزة، والتي يمكن أن تؤدي إلى توسع هذه الظاهرة. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
رسالة الإنذار التي أطلقها رئيس أركان جيش الاحتلال أيال زمير حول النقص الحاد في عديد الجيش والخلل في منظومة الاحتياط وظاهرة التهرب الواسعة من الخدمة حقائق ضجت بها الأوساط الصهيونية في ظل الانقسام حول استمرار الحرب في قطاع غزة والإنهاك الذي تعانيه القوات الصهيونية في التشكيلات الثابتة والاحتياط بعد عام ونصف من القتال، مع تزايد التشكيك بالنوايا الحقيقية لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو حول الاستمرار في القتال.
رئيس الأركان تحدث عن الخطط الخاصة بغزة واحتلال كل القطاع، وقد قال إننا سنكون بمفردنا ولن يمتثل الجميع للخدمة، والفرق الخمس التي احتاجها لاحتلال كل غزة لن تكون موجودة، وهو لا يخشى من عرض هذه الصورة. والآن فإن الامتثال المنخفض ناجم عن الإنهاك، لكن في الأيام الأخيرة دخل العامل الأيديولوجي حول إذا كان هناك جدوى وغاية لهذه الحرب، والناس تسأل لماذا سندخل ونحتل غزة.
رئيس الأركان الذي حذر من النقص في القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي قال إنكم لن تتمكنوا من تنفيذ المهام إن لم يكن هناك ما يكفي من الجنود، ولكل الذين تأثروا برسائل الاعتراض والتي حملت مسارا غير سليم، لماذا لا تصرخون عندما يكون هناك رفض للخدمة في الطرف الآخر؟ لماذا لا تصرخون عندما تواصل هذه الحكومة حكومة 7 أكتوبر في تشريع التهرب من الخدمة، وهي تقدم المال للمتهربين من الخدمة بدلا من أن تقوم بسن قانون للخدمة الإلزامية على الجميع بما في ذلك الحريديم؟
خبراء الصهاينة انتقدوا بشدة إجراءات رئيس أركان جيش الاحتلال أيال سمير وقائد سلاح الجو تامر بار في تسريح الطيارين في الاحتياط الذين وقعوا على العريضة الأولى واعتبروا أن ذلك ساهم في توسيعة دائرة الاعتراض.
بعد رسالة الطيارين وقع رئيس الأركان وقائد سلاح الجو بخطأ فظيع عندما أعطوا الرسالة أكبر من حجمها. لدينا جملة من الرسائل التي نشرت في الأيام الأخيرة، وهذه هي الأعداد التي لا نؤكدها وغالبيتها ليس في الخدمة الفعلية. فهناك عناصر من المدرعات ولواء المظليين والبحرية وقاعدة تلبيوت وثمانية آلاف ومائتين والموساد وأطباء في الاحتياط، وحتى أفراد من التعليم دخلوا في ذلك، كما أن هناك عناصر احتياط لدى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. فماذا سيفعل رئيس الأركان؟ وهل سيقيل 10% من هذا العدد؟
خطوة رئيس الأركان وقائد سلاح الجو ضد إسرائيل المعترضين على الحرب لم تكن حكيمة. لا يجب أن ننسى أننا جميعنا في الجيش الإسرائيلي، ولدينا الأغنية المشهورة أنه يقف خلف كل أحد منا شخص عسكري، ولا يجب وضع قيود على الآراء السياسية حيال مستقبل إسرائيل.
أوساط مقربة من الضباط والجنود الموقعين على عرائض الاحتجاج على استمرار الحرب اتهموا رئيس الأركان بالقيام بعملية تطهير سياسية داخل الجيش، معتبرين ذلك مؤشرا خطيرا جدا لم يسبق لجيش الاحتلال أن واجهه في تاريخه.
التحية، كل التحية للزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، في الضفة الغربية أيها الأحبة، شنت قوات الاحتلال فجر الأربعاء حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة تخللها تفجير منزل في طول كرم ومواجهات في عدة محاور. هذا وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان من بلدة عزون شرق قلقيلية. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون واعتقلت كلا من ناصر سلامة ونجله عمر وأشرف سليم ونجله محمد وسعيد مزيد وإبراهيم بدوان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. كما اقتحمت قوات الاحتلال فجرا مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي وانتشرت بعدة أحياء منها حي الإسكان والمساكوه والواد، وفتشت عددا من المنازل دون أن يبلغ عن اعتقالات. وفي طول كرم أفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال فجرت منزلا في مخيم نور شمس شرقي طول كرم. في بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء قرية حسان غربا وداهمت منازل وفتشتها. كما أفادت مصادر محلية مستمعين الأكارم بأن قوات الاحتلال اقتحمت حسان وتمركزت في عدة أحياء ودهمت عددا من المنازل وفتشتها، حيث يعني عرف من أصحابها فراس إبراهيم حمامرة ومحمد محمود حمامرة دون أن يبلغ عن اعتقالات. في رام الله مستمعين الأكارم اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيرزيت شمال رام الله وبيت لقيا وقريتي بدروس وغربة وبيتلو شمال غرب دون أن يبلغ عن اعتقالات. كما وفي الأغوار شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمراء العسكري بالأغوار الشمالية. في القدس المحتلة أيها الأكارم اقتحمت ميليشيات المستوطنين صباح الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال. وفي اليوم الرابع لما يسمى بعيد الفصح العبري وسط دعوات للنفير والحشد في المسجد وحمايته من مخططات التهويد، حيث أدى المستوطنون جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في باحات المسجد ووسط الرقص والغناء والتصفيق. هذا وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس وكذلك عند أبواب المسجد الأقصى وأعاقت دخول الفلسطينيين. و ومن القدس مستمعينا الأكارم إلى الخليل، حيث اقتحم وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال تمار بن غفير الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة تحت حراسة أمنية مشددة، بينما فرضت سلطات الاحتلال إغلاقا تاما للمسجد أمام المصلين المسلمين. وجاء اقتحام بن غفير متزامنا مع إغلاق سلطات الاحتلال المسجد الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين يومي الثلاثاء والأربعاء بذريعة احتفالات عيد الفصح اليهودي، بينما فتحته بالكامل أمام المستوطنين ليقيموا طقوسهم فيه. نعم مستمعينا الكرام، في لبنان وبمناسبة الذكرى 60 لانطلاقتها وتكريما لشهدائها، نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقفة بالمناسبة، حيث رفعت خلالها اللافتات التي وجهت التحية للشعب الفلسطيني الصامت في قطاع غزة والضفة وتضحيات المقاومين في فلسطين ولبنان بوجه العدو. كما وجرى خلال الوقفة وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء وقراءة سورة الفاتحة. نائب مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله عطاء الله حمود أكد في كلمته في الوقفة على الوقوف الدائم إلى جانب غزة ويمن المقاومة وكذلك الإسناد.
سنبقى مع شعب غزة ومع أهلنا، فمعركة الإسناد وإن انكفأ العمل العسكري حاليا فإننا سنبقى في مساندة سياسية وإعلامية مع شعبنا في فلسطين ومع أهلنا في فلسطين، وما دعا دعمنا للمقاومة في اليمن الأشم.
هذا ومن ناحيته أبو كفاح غازي مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، وفي كلمته بالوقفة أكد على ضرورة وحدة الموقف في مواجهة العدو المتغطرس.
إن التعاطي اليوم وأمام كل ما يحدث من هول المجازر الصهيونية في غزة الصابرة والضفة الثائرة يحتم علينا أن ننتهج خطاباً يتلخص في وحدة الموقف وفي تصليب الموقف الواحد الموحد فلسطينياً. نتخلص من عقلية أنا والتوجه للانفتاح الكلي للمصلحة الوطنية الفلسطينية، فشعبنا هو معقد الأمل وهو صانع التاريخ ومفجر الثورة وحاضن المقاومة، ومعه الله في الميدان.
وفي لبنان أيضا أحبتنا الأكارم، وفي ذكرى استشهاد خليل الوزير أبو جهاد والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، عقدت الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة اجتماعها الأسبوعي في مقر مؤسسة القدس بحضور رؤساء وممثلي الأحزاب وتيارات المقاومة، حيث شددت الكلمات على ضرورة مواصلة طريق الشهداء والحفاظ عليها. أيضا في لبنان مستمعين الكرام، دان حزب الله جريمة تدنيس المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك، داعيا الشعوب والمنظمات والهيئات العربية والإسلامية العمل لوقف الإجرام الصهيوني في المنطقة. ونتابع تقرير الزميل ميسر بيومي في هذا الصدد.
تعليقا على تدنيس المستوطنين الصهاينة حرمة المسجد الأقصى، أعلن حزب الله إدانته بأشد العبارات لهذه الجريمة التي ارتكبها المستوطنون على مدى 3 أيام متتالية باقتحامهم لباحات المسجد الأقصى وأدائهم طقوسا تلمودية وارتكابهم ممارسات استفزازية تحت حماية قوات الاحتلال وبقيادة شخصيات متطرفة من الكنيسة. ووصف حزب الله فعل المستوطنين بالمشهد العدواني الوقح الذي يهدف العدو من خلاله إلى خلق واقع جديد وخطير في سياق مشروعه الاستيطاني والتهويدي الهادف لتغيير الهوية العربية والإسلامية للقدس ومقدساتها، لصرف أنظار الأمة عن انتهاكه المتكرر لأولى القبلتين وقلب القضية الفلسطينية وتاجها. واعتبر حزب الله أن هذه الممارسات العدوانية هي مدعاة لغضب كل مسلم في العالم واستفزاز لمشاعر الشعوب العربية والإسلامية ودولها، ويجب أن تدفعها إلى التحرك الجاد لوقف تلك الانتهاكات. ورأى حزب الله أن شعوب أمتنا العربية والإسلامية هي على قدر عال من الوعي والإدراك بضرورة إعلاء الصوت بكل الوسائل المتاحة، لأن الصمت يشجع العدو الإسرائيلي على الاستمرار في عدوانه في كل من القدس وغزة والضفة ولبنان وسوريا واليمن، وعلى تجاوز كل الخطوط الحمراء. ودعا حزب الله منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والحواضر العلمية وعلماء الأمة وأحرار العالم إلى التحرك العاجل وتحمل مسؤولياتهم التاريخية ورفع الصوت عاليا في وجه الاستباحة المستمرة للمسجد الأقصى، والعمل بفعالية وقوة لوقف الإجرام الصهيوني المدعوم أمريكيا على فلسطين والمنطقة.
تحية طيبة لكم السمعين الكرام وللزميل ميسر بيومي على هذا التقرير. في الولايات المتحدة، أوعز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد ملياري ومليوني دولار لجامعة هارفارد بعد رفضها الانصياع لأوامره ومكافحة ما وصفها بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، في إشارة إلى التظاهرات المتصاعدة دعما لغزة وتنديدا بالمجازر الصهيونية. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
شهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلاح العقوبات بالمال بوجه الجامعات الأمريكية الكبرى لمكافحة ما وصفها بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، ولم يترك لها خياراً سوى الانصياع والرضوخ كسبيل وحيد للحصول على مزيد من المنح والمعونات والمساعدات. لكن جامعة هارفارد رفضت الامتثال لرسالة بعثت بها إدارة ترامب مطلع الشهر الجاري تطالبها فيها بتغيير شامل في سياستها الداخلية، وقررت المواجهة. ففي رسالة داخلية إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، قال رئيس جامعة هارفارد إن الجامعة لن تتفاوض على استقلالها وحقوقها الدستورية، مؤكدا أن الإدارة الأكاديمية ترفض الانصياع لما وصفها بشروط سياسية لا تليق بمؤسسة أكاديمية، مضيفا أن المطالب الحكومية تتجاوز صلاحيات إدارة ترامب وتنتهك حقوق الجامعة المنصوص عليها في الدستور. كما أشار رئيس هارفارد إلى أن مطالب ترامب بتقليص سلطة بعض الطلاب والأساتذة بناء على آرائهم الفكرية غير مسبوقة، وتسعى للسيطرة على الجامعة. وردا على هذه الرسالة، قرر فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية الذي شكله ترامب تجميد إعانات بقيمة 2.2 مليار دولار كان مقررا أن تحصل عليها الجامعة على مدى سنوات عدة، بالإضافة إلى تجميد عقود حكومية بقيمة 60 مليون دولار. بالموازاة، صدر أيضا بيان عن وزارة التعليم الأمريكية طالبت فيه المؤسسات الأكاديمية بتغيير سياساتها في مجالات الحوكمة والتوظيف وقبول الطلاب، وأضافت أن مضايقة الطلاب اليهود أمر لا يطاق، وحان الوقت لأن تأخذ الجامعات المرموقة هذه المشكلة على محمل الجد إذا ما رغبت بالاستمرار في تلقي دعم دافعي الضرائب. شبكة سي إن إن الأمريكية قالت إن هذا القرار هو خطوة تصعيدية تستهدف واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة، ويأتي ضمن توجه أوسع اتخذته إدارة ترامب مؤخرا لمحاسبة مؤسسات تعليمية على مواقفها من الحرب في غزة والاحتجاجات الطلابية المتواصلة المعادية لإسرائيل. ونقلت السي إن إن عن مصادر حكومية قولها إن ترامب وضع نصب عينيه مؤسسات بعينها شهدت ما اعتبره تحريضا ممنهجا وتمييزا ضد الطلاب اليهود، في إشارة إلى جامعات مثل كولومبيا وهارفارد.
نشكر الزميلة ماجدة مشلاوي. مستمعين الكرام، تشهد العديد أيضا من عواصم العالم تظاهرات منددة باستمرار الجرائم الصهيونية في غزة وبالتواطؤ الرسمي الغربي لحرب العبادة الجماعية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هدى مكي.
أمام الصمت الرسمي العالمي المريب إزاء ما يرتكب من مجازر في غزة، يبقى نبض فلسطين حاضرا لدى شعوب العالم، لا سيما في الدول المتواطئة مع الكيان الصهيوني والداعمة له سياسيا وعسكريا. في جامعة هارفارد الأمريكية رفرفت أعلام فلسطين وحمل الطلاب الكوفية الفلسطينية دفاعا عن أقرانهم الذين حرموا إكمال مسيرتهم التعليمية بفعل الهمجية الصهيونية.
في احتفالات التخرج في الكلية ينظر إلى الطلاب الذين يحملون إجازة من هارفارد أنها سبيل للتنور، لكن في المبادئ عند الناس أن روح المقاومة كما فلسطين هي التي تنير الطريق لنا جميعا.
هذه القاعة جميلة ومليئة بالطلاب، لكن غرفا كهذه في غزة تم تدميرها وتسويتها بالأرض.
وفي واشنطن خرجت تظاهرة رمزية منددة بالمجازر المرتكبة بحق الأطفال في غزة، ودعا عدد من الممثلين الأمريكيين إلى دعم الشباب الثائر نصرة لفلسطين.
الناس على الخطوط الأمامية، الناس على الأرض، الناس الذين أقدامهم في الوحل، جهودنا سيكون لها تأثير، سنحقق تقدما عظيما ولسنا وحدنا. هناك قوة طبيعية جديدة متوفرة تتحرك في كل العالم، هم الشباب الذين نؤمن بهم بصدق. هؤلاء الغاضبون المنظمون القادرون على القيام بالفرق، هم الجيش الأخلاقي. الشيء الأكثر أهمية الذي يمكن أن نفعله الآن هو أن نخلي لهم الساحة.
على جسر هالم آرتش في مدينة مانشستر البريطانية تجمعت هذه الحشود رافعة أعلام فلسطين قبل التوجه إلى جامعة المدينة للمطالبة بإنهاء التواطؤ البريطاني في الإبادة الجماعية الصهيونية. وفي مدينة أوتاوا الكندية تظاهرة مماثلة خرجت دعما لفلسطين ورفضا لمواصلة إمداد الكيان الصهيوني بالأسلحة. ولأجل فلسطين خرجت هذه الحشود الضخمة في بنغلاديش نصرة لغزة، طوفان بشري شهدته شوارع العاصمة دكا رفضا للإبادة الجماعية ودعما للمقاومة الفلسطينية. وفي اليابان هتف المحتجون بالحرية لفلسطين.
تحية طيبة للزميلة هدى مكي على هذا التقرير. وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى الملتقى، في أمان الله.
فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر لم سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر
الرابعة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن برنامج التخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض. عشرات الشهداء والمصابين في القطاع والاحتلال يوسع عمليات البرية شرق مدينة غزة. وتواصل اعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين على الأهالي بمدن وبلدات الضفة الغربية.